بسم الله الرحمن الرحيم. في علم النحو للدكتور أمين علي السيد، الجزء الأول، الشريط العاشر. ويجب تأخير الفاعل في ثلاثة مواضع أيضا: واحد، إذا كان المفعول الأول متصلا بضمير عائد على المفعول الثاني، نحو قولك أعطيت الأمانة صاحبها، فالصاحب هو الذي أخذ، ولكن يجب تأخيره، لأنه لو قدم لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز. اثنان، إذا كان المفعول الأول محصورا فيه، كقولك ما أعطيت قرشا إلا زيدا. ثلاثة، إذا كان المفعول الأول اسما ظاهرا والمفعول الثاني ضميرا، كقولك القرش أعطيته السائلة. ولا يجوز فصل الضمير وتأخيره، لأن القاعدة أنه إذا أمكن اتصال الضمير لم يعدل عنه إلى الانفصال إلا في حالات معينة تقدمت. علامة الفعل اللازم. لعلك تذكر أن علامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء الضمير التي تعود على غير المصدر، وأن يبنى منه اسم مفعول تام. فإذا استعدت ذلك سهل عليك أن تدرك أن علامة الفعل اللازم هي: واحد، ألا تتصل به هاء الضمير التي تعود على غير المصدر، بل تتصل به هاء الضمير التي تعود على المصدر، نحو القيام قمته والجلوس جلسته. اثنان، ألا يبنى منه اسم مفعول تام، بل يحتاج إلى ظرف أو جار ومجرور، نحو مقعود معه ومرضي عنه. بما يعرف الفعل اللازم؟ يعرف الفعل اللازم بمعناه أو بصيغته، وذلك على التفصيل الآتي: ألف، يتحتم اللزوم لكل فعل دال على السجية والطبيعة، نحو شرف وكرم وظرف وشره ونهم. وكذا كل فعل دل على النظافة أو الدنس، نحو نظف وطهر ودنس ووسخ. وكذا كل فعل دل على لون، مثل احمر واخضر وابيض واسود. وكذلك كل ما كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد، نحو مددت الحديد فامتد، وكسرت الزجاج فانكسر، ودحرجت الكرة فتدحرجت. أما ما كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعولين اثنين، فإنه لا يكون لازما، بل يكون متعديا إلى مفعول، نحو فهمت زيدا النحو ففهمه، وعلمته العروض فتعلمه. ب، أما الصيغ التي تكون لازمة فهي فعل بضم العين، كسهل وصعب. إن فعل، مثل انطلق وانقاد وانزاح. افعلل، نحو اطمأن واشمأز. افعلل، نحو احرنجم بمعنى اجتمع. وافرنقع بمعنى تفرق. حذف حرف الجر مع الفعل اللازم. يصل الفعل اللازم إلى مفعوله بحرف الجر، نحو مررت بزيد وقعدت على الكرسي وزهدت في الشر. وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه، نحو مررت زيدا، ونحو قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام، أي تمرون بالديار. ومثل هذا مقصور على السماع. وقد يجوز إذا تعين الحرف ومكان الحذف، كقولك بريت القلم السكينة. فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف، نحو قولك رغبت في لقاء خالد. فلا يجوز حذف في هنا، لأنه لا يعرف عند الحذف هل التقدير رغبت في لقاء خالد أو رغبت عن لقاء خالد. وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز الحذف، كقولك اخترت الفائزين من أبناء الكلية. فلا يجوز الحذف، لأنه لا يعرف عند الحذف هل قصدت اخترت من الفائزين أبناء الكلية أو اخترت الفائزين من أبناء الكلية. ويحذف حرف الجر قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس مع أن وأن وكي، نحو قولك أشهد أن الأمانة خلق كريم، أي بأن. وقولك عجبت أن تحضر بهذه السرعة، أي من أن. وقولك جئت كي تكرمني، أي لكي تكرمني، على أن تكون كي مصدرية واللام مقدرة قبلها. والمصدر المؤول من أن وما بعدها أو أن والفعل أو كي والفعل يجوز في إعرابه وجهان: أن يكون منصوبا على نزع الخافض، أو أن يكون مجرورا بالحرف المحذوف. وقد وردت عدة أفعال تستعمل لازمة ومتعدية، منها قولهم: نصحت له ونصحته، ووزنت له ووزنته، وكلت له وكلته، وشكرت له وشكرته. تعدية الفعل اللازم: يعد الفعل اللازم بواحد من الأمور السبعة الآتية: 1- زيادة همزة التعدية في أول الفعل اللازم، نحو: أذهبت الملل عن نفسي بذكر الله. فالفعل ذهب لازم، فلما دخلت عليه الهمزة جعلته متعديا لمفعول. 2- تضعيف عين الفعل اللازم، نحو: فرحت الطالب بنجاحه. فالفعل فرح لازم، فلما ضعفت عينه تعدى إلى المفعول. 3- زيادة السين والتاء في بعض الصيغ، نحو: استخرج المهندسون الزيت من باطن الأرض. فالفعل خرج لازم، فلما زيدت عليه السين والتاء نصب المفعول به. ونحوه: استسهلت النشاط والجدة، واستصعبت الكسل والإهمال. 4- زيادة ألف المفاعلة، نحو: جالست عليا وسايرت خالدا. فالفعلان جلس وصار لازمان، فلما زيدت عليهما ألف المفاعلة تعديا إلى المفعول به. 5- تضمين الفعل اللازم معنى فعل متعد، فيأخذ حكمه وينصب المفعول به، نحو: عزمت السفر بمعنى نويته. فلما ضمن عزم معنى نوى نصب المفعول به. ومثله قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. 6- أن يحذف حرف الجر بعد الفعل اللازم، كقوله تعالى: أعجلتم أمر ربكم، التقدير: أعجلتم عن أمره. ومن هذا قول الشاعر المتقدم: تمرون الديار. 7- صوغ الفعل للدلالة على الغلبة بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، نحو: كرمت زيدا أكرمه، أي باريته في الكرم فغلبته فيه. وفي حذف الفضلة قال ابن مالك: وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. قال ابن عقيل في شرح هذا البيت: الفضلة خلاف العمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر، كقولك في ضربت زيدا ضربت بحذف المفعول به، وكقولك في أعطيت زيدا درهما أعطيت. ومنه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. وأعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأعطيت درهما قيل، ومنه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، التقدير والله أعلم، حتى يعطوكم الجزية. فإن ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال، نحو أن يقال: من ضربت؟ فتقول: ضربت زيدا. أو وقع محصورا، نحو: ما ضربت إلا زيدا. فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب، ويبقى الكلام الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، والمقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه. انتهى كلام ابن عقيل. أما حذف الفعل فقد يكون جائزا، كقولك: زيدا، جوابا عن سؤال موجه إليك هو: من قابلت؟ التقدير: قابلت زيدا. وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو: إن زيدا لقيته فأكرمه. التنازع في العمل: التنازع هو عبارة عن توجه عاملين أو أكثر إلى معمول واحد أو أكثر. فمثال تنازع الفعلين: ضربت وأهنت زيدا، فكل من الفعلين ضربت وأهنت يطلب زيدا مفعولا به. ومثال تنازع الثلاثة نحو قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فكل من الأفعال الثلاثة تطلب الظرف دبر كل صلاة وتطلب المفعول المطلق 33، إذ المعنى تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة 33، وتكبرون دبر كل صلاة 33. وقد يتنازع أربعة كما في قول الشاعر: طلبت فلم أدرك بوجهي، وليتني فقدت ولم أبغ الندى عند سائبي. فالفعل الأول طلبت، والفعل الثاني أدرك، والفعل الثالث فقدت، والفعل الرابع ولم أبغ. ولا خلاف في جواز إعمال أي هذه الأفعال، لكن الخلاف في الاختيار، فاختيار أهل الكوفة أن الأول أولى لتقدمه، واختيار أهل البصرة أن الثاني أولى لقربه من المعمول. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه، وإن أعملت الثاني أضمرت في الأول مرفوعه فقط. فإذا كان الضمير مستترا لم يبدو في اللفظ تغيير، نحو سافر وعاد علي، فإذا كان علي فاعلا للفعل الأول ففي الثاني ضميره، وإن كان فاعلا للفعل الثاني ففي الأول ضميره. وإذا كان الضمير بارزا ظهر التغيير في اللفظ، نحو سافر وعاد العليان، فالعليان فاعل الفعل الأول سافر، وضمير الاثنين فاعل الفعل الثاني عاد. وهذا على إعمال الأول، فإذا أعمل الثاني قلت سافر وعاد العليان، فالعليان فاعل للفعل الثاني عاد، وفاعل الفعل الأول ضمير الاثنين. وتقول على إعمال الأول: لقد بغى واعتدى يا عبداك. وعلى إعمال الثاني: لقد بغيا واعتدى عبداك. وتقول على إعمال الأول: قام وضربتهما أخواك. فتضمر في الثاني المنصوب الذي يحتاج إليه. فإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت قام وضربت أخويك. الإضمار الواجب في العامل المهمل: يجب الإتيان بالضمير في العامل المهمل في ثلاثة أحوال، ويجب الإتيان باسم ظاهر في حالة واحدة. فأما الأحوال التي يجب فيها الإتيان بالضمير فهي: واحد، أن يكون مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإتيان بالضمير حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثانية، نحو قولك يصدق ويجتهدان أخواك على إعمال الأول، ويصدقان ويجتهد أخواك على إعمال الثاني. اثنان، أن يكون غير المرفوع عمدة في الأصل كمفعولي ظن وأخواتها، وفي هذه الحالة إما أن يكون الطالب هو الأول أو الثانية. فإن كان الطالب هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول حسبني وحسبت زيدا عالما إياه. وإن كان الطالب هو الثانية أضمرته متصلا أو منفصلا، فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما، أو ظننت وظنني إياه زيدا قائما. ثلاثة، كذلك يجب ذكر الضمير المنصوب متأخرا إذا كان الحذف موقعا في لبس، نحو قولك استغثت واستغاث بي خالد به. فالفعل الأول استغثت يطلب خالدا مجرورا بالباء، والفعل الثاني استغاث يطلبه فاعلا فعمل فيه، وجيء بضميره مجرورا بالباء مؤخرا، لأنه لو لم يذكر هذا الضمير المجرور بالباء لم يعلم هل هو مستغاث به أو لا. وقد جاء في الشعر إضمار المنصوب في الأول دون أن يوقع حذفه في لبس، ك كقوله: إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد، وألغ أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. والشاهد في ترضيه فقد أضمر فيه ضمير المفعول، وأعمل يرضيك عند التنازع في صاحب لأنه يطلبه فاعلا. وقياس ما تقدم حذف الضمير المنصوب في ترضيه كما في قولك ضربت وضربني زيد، إذ لا يجوز ضربته وضربني زيد، وهو ضرورة شعرية عند الجمهور. أما الحالة التي يجب فيها الإتيان باسم ظاهر مفعولا للفعل المهمل فهي: إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا مفعول به أول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول به ثان لأظن، وياء المتكلم مفعول به أول ليظنان، وهو يحتاج إلى مفعول به ثان. فلو أضمرناه وقلنا أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، فإنه في هذه الحالة يكون مطابقا للياء لأنهما مفردان، ولكنه لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك غير جائز. وإن قلنا أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين، حصلت مطابقة المفسر للمفسر لكون إياهما مثنى وأخوين مثنى كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا هو ياء المتكلم، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ. وإذا تقرر ذلك فقد تعذر الإضمار ولذا وجب الإظهار، فتقول في المثال السابق أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعولان لأظن، وياء المتكلم مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. وتخرج هذه المسألة من باب التنازع لأن كلا من الفعلين قد عمل في الظاهر. المفعول المطلق هو المصدر أو ما ناب عنه الذي ينتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، فالمؤكد لعامله نحو ضربت زيدا ضربا، والمبين لنوع العامل نحو ضربت زيدا ضربا أليما أو ضربته ضرب القسوة، والمبين لعدده نحو ضربت زيدا ضربتين أو ثلاث ضربات. وسمي مفعولا مطلقا لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول دون أن يقيد بحرف جر أو نحوه، بخلاف غيره من المفاعيل فإنه لا يصدق عليه اسم المفعول إلا مقيدا، وهي المفعول به، المفعول فيه، المفعول معه، المفعول له. والمصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام والانكسار والانتصار والاستغفار، فإن هذه أسماء أحداث جرت على أفعالها، وهي ضرب وأكرم وانكسر وانتصر واستغفر، وسمي مصدرا لأن فعله صدر عنه وأخذ منه. ما ينوب عن المصدر؟ ينوب عن المصدر في النصب على المفعول المطلق ما يدل عليه، ومن ذلك: واحد، لفظ كل وبعض مضافين إلى المصدر، كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، وقولك أحسنت إلى زيد بعض الإحسان. اثنان، الإشارة إلى المصدر، كقولك أكرمت المحسن هذا الإكرام وأهنت المسيء هذه الإهانة. ثلاثة، ضمير المصدر، نحو قولك فهمت النحو فهما لم يفهمه أحد، فالضمير في يفهمه نائب عن المصدر في محل نصب، مفعول مطلق لأنه راجع إلى فهما. ومثله قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أربعة، عدد المصدر، نحو ضربته 20 ضربة، ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. خمسة، آلة المصدر، نحو ضربته صوتا أو ضربته عصا، ولك أن تقول ضربته صوتين أو أصواتا. ستة، مرادف المصدر، نحو قولك قعدت جلوسا وافرح جذلا. سبعة، ما يدل على نوع المصدر، نحو رجع زيد القهقرى وصار خالد أحسن السير. ثمانية، ما يدل على هيئته، نحو قولهم يموت الكافر ميتة سوء. تسعة، اسم المصدر، وهو ما لاقى المصدر في الاشتقاق ولم يجري على فعله، كقولك أعطيت عطاء، فعطاء اسم مصدر لأعطى، أما مصدرها فهو الإعطاء، وكقولك سلمت على صديقي سلاما، ومصدر سلم هو التسليم. ومنه قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأن مصدر أنبت هو الإنبات. عامل النصب في المفعول المطلق. ألف، قد ينصب بمصدر مثله، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، ومثله قوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. باء، وينصب بالفعل في أكثر استعمالاته، نحو ضربت زيدا ضربا، ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وينتصب باسم الفاعل أو اسم المفعول، كقولك أنا مكرم زيد إكراما عظيما، وقولك أنا مضروب ضربا خفيفا. إكراما مفعول مطلق نصبه اسم الفاعل مكرم، ضربا مفعول مطلق نصبه اسم المفعول مضروب. تثنية المصدر وجمعه. ألف، المصدر المؤكد لعامله لا يجوز تثنيته ولا جمعه، بل يجب إفراده، نحو أشرقت الشمس إشراقا وصفى الجو صفاء واستسلم العدو استسلاما، وذلك لأن المصدر المؤكد لعامله بمثابة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. ب، والمبين للعدد لا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، نحو ضربتين وضربات. جيم، والمبين للنوع يجوز كذلك تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، كقولك سرت سيري زيد الحسن والقبيح، وقد ورد جمعه في القرآن الكريم في قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا. حذف العامل في هذا الباب. المصدر المؤكد لعامله لا يجوز حذف عامله، لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك. أما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا. الحذف جوازا، يحذف إذا وجد دليل عليه، كقولك انتظارا مملا لمن قال لك هل انتظرت زيدا، وقولك لمن عاد من الحج حجا مبرورا، ولمن قدم من السفر قدوما مباركا. التقدير في هذا كله انتظرت انتظارا مملا، وحججت حجا مبرورا، وقدمت قدوما مباركا. الحذف وجوبا، يجب حذف عامل المفعول المطلق المبين للنوع أو العدد في المواضع الآتية. ألف، إذا وقع المصدر بدلا من الفعل وهو مضطرد في الأمر والنهي والدعاء، نحو قياما لا قعودا، ونحو سقيا لك، أي قم لا تقعد، سقاك الله. ومن الأمر قول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. وقول الآخر: على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. فندلا مصدر نائب عن فعل الأمر، والأصل أندل يا زريق المال. ندل الثعالب مفعول مطلق مبين للنوع. ويضطرد الحذف كذلك إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، كقولهم: أتوانيا وقد جد قرناؤك، أي أتتوانى وقد جد قرناؤك. 2. ويحذف عامل المصدر ويقوم المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر سماعا وقياسا، فمن المسموع قولهم: افعل هذا وكرامة ومسرة، أي وأكرمك وأسرك. وقولهم عند ذكر النعمة: حمدا وشكرا لا كفرا، أي أحمد الله وأشكره ولا أكفره. وقولهم عند الامتثال: سمعا وطاعة، أي أسمع وأطيع. ومن المقيس المواضع الآتية: ألف، إذا وقع المصدر تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، كقوله تعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فمنا وفداء مصدران، كل منهما منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير والله أعلم: فإما تمنون منا وإما تفدون فداء. ب: إذا ناب المصدر عن فعل وقع خبرا لاسم ذات وكان المصدر مكررا أو محصورا فيه. مثال المكرر: زيد سيرا سيرا، التقدير: زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور فيه: ما زيد إلا سيرا، وإنما زيد سيرا، والتقدير: ما زيد إلا يسير سيرا، وإنما زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير. فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، نحو زيد سيرا، التقدير: زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت الفعل وإن شئت أتيت به. جيم، المصدر المؤكد لنفسه وهو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف اعترافا. فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير: اعترف اعترافا. ومعنى كونه مؤكدا لنفسه أن معناه مفهوم من الجملة التي قبله، فهي نفس المصدر لأنها لا تحتمل سواه، لأن قوله له علي ألف نص في الاعتراف، فالجملة لا يتطرق إليها احتمال غيره. فالمصدر الظاهر بعدها اعترافا مؤكد للاعتراف الذي تضمنته الجملة. دال، المصدر المؤكد لغيره وهو الواقع بعد جملة تحتمل معناه وتحتمل غير معناه، فإذا ذكر المصدر صارت نصا فيه، نحو أن تبني حقا. فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير: أحقه حقا. وكان هذا المصدر مؤكدا لغيره لأن الجملة التي قبله وهي أن تبني تحتمل أن تكون حقيقة وأن تكون مجازا على معنى أنت عندي بمنزلة ابني في العطف والحنو. فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة الحقيقية، ورفع احتمال المجاز. ها، المصدر المقصود به التشبيه بشرط أن يكون واقعا بعد جملة مشتملة على معناه وفاعله، نحو قولك لزيد صوت صوت حمار، فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يصوت صوت حمار، وقبله جملة مشتملة على معناه ومشتملة على فاعله في المعنى وهو زيد، ونحوه لهند بكاء بكاء الثكلى، فبكاء الثكلى مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير تبكي بكاء الثكلى. فإذا كان ما قبل هذا المصدر ليس جملة وجب الرفع، كقولك صوته صوت حمار وبكاؤها بكاء الثكلى. وكذا إذا لم تشتمل الجملة السابقة على الفاعل في المعنى، نحو هذا صوت صوت حمار أو هذا بكاء بكاء الثكلى. المفعول له، ويسمى المفعول لأجله ومن أجله، وهو مصدر قلبي معلل للفعل مشارك لعامله في الوقت والفاعل، نحو قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحمة مصدر قلبي وهو مفهم للتعليل، لأن المعنى أرسلناك لأجل الرحمة، وهو مشارك لعامله وهو أرسل في الوقت، لأن زمن الإرسال هو زمن الرحمة، ومشارك له في الفاعل، لأن فاعل الإرسال هو الله سبحانه وتعالى، وهو فاعل الرحمة كذلك. ونحو قولك ضرب خالد ابنه تأديبا، فتأديبا مصدر قلبي وهو مفهم للتعليل، لأنه يصح جوابا عن سؤال هو لما ضرب خالد ابنه، ولأن المعنى ضربه لأجل التأديب، وهو مشارك لعامله وهو ضرب في الوقت، لأن زمن الضرب هو زمن التأديب، ومشارك له في الفاعل، لأن فاعل الضرب هو فاعل التأديب وهو خالد. حكمه: إذا وجدت فيه هذه القيود الثلاثة، وهي المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل، جاز نصبه وجاز جره بحرف جر من الحروف التي تفيد التعليل. فتقول أحترم أستاذي حبا له، وفي القرآن الكريم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالمصدران حبا خشية مستوفيان للشروط وقد نصبا. قال الشاعر من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكونوا ناصريه ينتصر. فجر رغبة باللام مع استيفائها الشروط، فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف من حروف التعليل، وهي اللام ومن والباء وفي. فمثال ما عدمت فيه المصدريات قولك سافرت للمال وعدت لأولادي، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا، وقول امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. فوقت خلع الملابس قبل وقت النوم، لذلك وجب الجر باللام. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل قولك حضر زيد لإكرام خالد له، وقولك زارني علي لمحبة أخي إياه، وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. ففاعل تعرو هو هزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، كأنه قال لذكري إياك، فلما اختلف الفاعل وجب الجر. أحوال المفعول له: المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال: واحد أن يكون محلا بأل، وحكمه جواز النصب، ولكن الأكثر جره بالحرف، فقولك ضربت ابني للتأديب أكثر من قولك ضربت ابني التأديب. وقد ورد المحلى بأل منصوبا في قول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. أي لا أقعد لأجل الجبن، فالجبن مفعول له منصوب. ومثله قوله: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. اثنان: أن يكون المصدر مضافا فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، فتقول: ضربت ابني تأديبه، أو ضربت ابني لتأديبه، كما تقول: وقفت لوالدي احترامه، أو لاحترامه. ومما جاء منه منصوبا قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ومنه قول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. فادخاره منصوب لأنه مفعول لأجله مستوف للشروط وهو مضاف. أما تكرما فهو مفعول لأجله من النوع الثالث. ثلاثة: أن يكون مجردا من ألو الإضافة. وقد تقدم حكم هذا النوع، وهو أنه يجوز أن يجر بالحرف، لكن الأكثر فيه النصب، كقولك ضربت ابني تأديبا. من أحكام المفعول له أنه لا يتعدد منصوبا كان أو مجرورا، ولذلك منع في قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. منع تعلق الجار والمجرور للاعتداء بالفعل تمسكوهن، على اعتبار ضرارا مفعولا لأجله، وإنما يتعلق به على اعتبار ضرارا حالا مؤولة بالمشتق، أي ضارين لهن. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا: الظرف زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، نحو أمكث هنا أزمنا. فهنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان. ونحو اقض يوما ممتعا عند أهلك، فيوما ظرف زمان، وعند ظرف مكان، وهو مضاف، وأهل مضاف إليه، وأهل مضاف، والكاف مضاف إليه. وكل واحد من هذه الظروف تضمن معنى فيه، فإذا لم يتضمن اسم الزمان والمكان معنى فيه لم يكن مفعولا فيه منصوبا على الظرفية، كقولك أحب مجلس والدي وأحب يوم لقائه. فكل من مجلس ويوم مفعول به للفعل أحب. ونحو يوم الجمعة يوم مبارك، ومكان العلم مكان عظيم. فيوم ومكان استعمل كل منهما مبتدأ وخبرا. ونحو جاء يوم الامتحان، فيوم فاعل جاء. ونحو يصام يوم عاشوراء، فيوم نائب فاعل. فإذا كان اسم الزمان أو اسم المكان مفعولا به أو مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو نائب فاعل، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. وكذلك ما وقع منها مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في المكان القريب، فإنه في هذه الحالة يكون مجرورا. وكذلك ما كان تضمنه معنى في غير مضطرد، من نحو قولهم سكنت الدار ودخلت البيت وذهبت الشام، لأن كل واحد من الدار والبيت والشام متضمن معنى في، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا، لأن هذه أسماء مكان مختصة، وأسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها. فالدار والبيت والشام ليست منصوبة على الظرفيات في هذه الأمثلة، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأنه لا يصح أن تقول نمت الدار ولا قعدت البيت ولا أقمت الشام. عامل النصب في الظرف. حكم الظرف النصب زمانا أو مكانا، والناصب له ما وقع فيه، وهو: واحد، المصدر، نحو إكرامك زيدا يوم الجمعة أمام الناس عمل عظيم. فيوم وأمام ظرفان منصوبان، والناصب لهما المصدر إكرام. اثنان، الفعل نحو أحسنت إلى زيد ساعة الخوف عند شاطئ البحر، فساعة وعند ظرفان منصوبان، والناصب لهما الفعل أحسن. ثلاثة، الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك، اليوم وعند ظرفان منصوبان باسم الفاعل ضارب. وهذا العامل إما مذكور كما سبق، أو محذوف جوازا، نحو أن يقال متى جئت فتقول اليوم، أي جئت اليوم، وأن يقال كم سرت فتقول فرسخين، أي سرت فرسخين. وقد يحذف عامل النصب في الظرف وجوبا فيما يأتي: واحد، إذا وقع الظرف صفة نحو قولك مررت برجل أمام البيت. اثنان، إذا وقع الظرف خبرا نحو قولك خالد فوق ظهر حصانه. ثلاثة، إذا وقع الظرف حالا نحو قولك استقبلت والدي بين المستقبلين. أربعة، إذا وقع الظرف صلة نحو جاء الذي عندك. خمسة، إذا وقع الظرف قبل عامل اشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره، نحو يوم العيد زرت فيه صديقي، على نصب يوم بفعل محذوف يفسره المذكور. فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في المواضع الخمسة، ويجوز تقدير هذا العامل في الصفة والخبر والحال اسما أو فعلا، أي مستقر أو استقر. أما في الصلة فيجب تقدير العامل فعلا، أي استقر، ويقدر في المشتغل عنه بما يناسب المفسر الواقع بعد الظرف، فيقدر في المثال المذكور هنا زرت. ما ينصب على الظرفية: واحد، كل اسم من أسماء الوقت سواء كان مبهما أو مختصا ينصب على الظرفية، والمراد بالمبهم ما دل على زمن غير مقدر كحين ومدة ووقت. تقول سرت حينا، ووقفت مدة، وجلست وقتا. والمراد بالمختص ما دل على مقدار معلوم أو غير معلوم. فمثال ما دل على مقدار معلوم ما كان معرفا بالعلمية، كقولك صمت رمضان واعتكفت يوم الجمعة. وما كان معرفا بأل، كقولك استرحت اليوم وأقمت العام. وما كان معرفا بالإضافة، كقولك يظهر البرتقال زمن الشتاء، وحضر الوالد يوم قدوم زيد. ومثال ما دل على مقدار غير معلوم قولك سرت يوما وغبت أسبوعا وأمضيت في القرية وقتا طويلا. اثنان، وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه على الظرفية إلا نوعان: ألف، المبهم، ويقصد به ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، كأسماء الجهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام ووراء وما أشبهها، مثل قدام، خلف، ناحية، جانب، مكان. ونحو هذا كالمقادير، مثل ميل وفرسخ. تقول جلست فوق الدار وسرت ميلا، فتنصب فوق وميلا على الظرفية. باء، ما صيغ من المصدر بشرط أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد خالد وجلست مجلس طارق. ومنه قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فإن كان عامله من غير لفظه جر بحرف الجر فيه، فتقول وقفت في مرمى الكرة. انتقل إلى الوجه الثاني.